العلمي معروف الدليل لا نقاش فيها، والمذاهب الأربعة الفقهاء لتوضيح بعض الإشكالات أو تفسير ما ورد بالسنة. فهل إحنا كمسلمين ملزمين بالالتزام بمذهب معين ولا نعتمد على أي شيء يقع بيننا أو نأخذ ما يناسبنا من
الأستاذ؟ واضح من أحاديثك أنك بتأكد دائما على مسألة وبتكرر عليها مشان ترسخ في الأذهان جيدا، وإلا قد سبق أني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجهدون الحكم الشرعي. فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه، وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطرح فيه عنزان أو غفشان. لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ وفيها الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو من وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن، قلت إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، في مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل ذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا غير الواجب على الآخر، أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه على الناس. فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين لهم شخصا بعينه، ما قال مثلا سألوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا، وإنما قال فاسألوا على الذكر. فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة ما بيعرف الحكم فيها لقوا أبا بكر سألوه، لو عمر سألوه، ابن مسعود سألوه، إلى ما فيهم واحد يقول أنا بكري ما أؤمن إلا بعلم أبو بكر، وآخر عمري وعثماني، ما في شيء من هذا أبدا، وإنما أهل الذكر، من كان عنده من أهل الذكر سألوه. فيكون الواقع أن تارة بيسألوا أبو بكر، تارة عمر، تارة مسعود، تارة ابن عمر، إلى آخره. وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة، لأنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لما صارت القضية بقى حزبية مذهبية صار كل الناس يتحزب لإمام ويتعصب له، فنتج من ذلك مفسدتان، إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم لئيم الآخرين، فهو لا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام. وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه، فلا يستفيدون من أئمة الآخرين علما أن الأئمة كما قلنا ونقول دائما ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع أئمة في هذا العالم الإسلامي اللي بيعد الملايين إلى لم نقل ملايين، فهناك مو بس أربعة، 40 و400 و4000 وعد ما شئت. فحينما يتمسك الإنسان بمذهب لإمام هؤلاء الأئمة خسر جهود الأئمة الآخرين وعلومهم وأحاديثهم، فلا يستفيد منهم شيئا إطلاقا. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية التي ثمرت الأولى كما قلنا هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين القوميين والشيوعيين وإلى آخره، يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد، هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر وهذا ليس بأعظم، بيعكس الشافعي القضية بيقول الإمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش شيء نظري. فهناك من ألف كتابا والكتاب موجود اليوم مطبوع عدة طبعات عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبكون الملك اللي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي، لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأنه ذاك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. فلما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأنه مذهب لازم أنا أتمسك فيه بعد ما تركت مذهب التشيع؟ قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت، وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال، وكلهم رسول الله ملتبسون، لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض للصواب والخطأ. فقال هذا الملك جيبوا لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي قدام مني الصلاة حسب مذهبه وأنا بعدين بختار. زعم هذا الكتاب جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا، والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهرة، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة وسلخه وحط الجلد على بدنه هو أحرم، ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما أجي بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة بل الأمر. قال باللغة التركية مثلا تانري بيوك، أو بالألباني زوتي مف، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا، بده يقرأ مدهم مثلا وركع ما قرأ الفاتحة، لأنه بصح عندهم ولو آية قصيرة، وفي قول ثاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع راسه ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار، أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يريدونها. والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه، لو بدل ما يقول السلام عليكم سب جاره صحت صلاة، سبه شتمه. ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذة ضرط، لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى ذاك الشافعي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف بكل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة إلى آخره، وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاتان لمذهبين أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول؟ هل بيجيز الصلاة بكلب بجل كلب مذكر ولا بيقرأ، وإنما آية مختصرة جدا، ولا بيذكر الله في الركوع والسجود، وبعدين ختامها زفت، مين بفضل هاي الصلاة على دي؟ لا. فمن يوم صار هذا الرجل ايش؟ شافع المذهب. كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان القول مذهب الحق، وينشر يطبع في مصر وفي البلاد؟ هذا كله كمثال، والأمثلة أكثر بكثير جدا. ما فعل التمذهب التدين بالتمذهب بالمسلمين، ألا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف، منها كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. سؤال، هل يجوز لحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، وهذا بحث طويل في الحقيقة له علاقة بعلم الكلام. الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ يقول إن شاء الله. الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا. هل بيقول أنا مؤمن حقا؟ بشك في إيماني بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والسبب مختلفين في تعريف الإيمان. هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وقيل. فالأحناف يقولون الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. الشوافة بيقولوا لا، العمل الصالح من الإيمان، وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة. بيتفرع من هذا الخلاف، هل اللي بيعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح، لما بتسأله عما في قلبه وبيعرف انه مؤمن ولذلك يجزم يقول لك انا مؤمن حقا. بس هذا بناء على تعريف الايمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وانا معه في هذه المسألة بيقول لك انا مؤمن ان شاء الله. ليه؟ لانه مفهوم الايمان عنده اوسع، يدخل في الايمان الاعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو الى اخر الايات معروفة. فلما بيقول المسلم الفاهم لعقيدته حقا انا مؤمن حقا، معناه هو خاشع، هو عن اللغو، هو مين بيقدر يشهد عن نفسه بهذه الشهادة؟ لا احد. لكن اللي بيقول الايمان هو بس التصديق بالقلب واقرار باللسان، هو وين هذه؟ يقول انا مؤمن حقا، بل بعضهم قال ايماني كايمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقه، جواب لسؤال من سال هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي؟ بيقول لك لا. ليش؟ لأن بتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، هي بتشك في إيمانها، هي ما بتشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير ابو السعود. هذا ابو السعود من شهرته بالافتاء سمي بمفتي الثقلين، لانه بيزعموا انه كانوا الجن يجوا يسفتوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق، هل يجوز للحنفي يتزوج بشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ، أنه هذا ولا هذا. قال نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك إلا بعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن، وتحت من اسطنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة، لا عقيدة ولا فقها. المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى إذا سمحت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل.
سيدي بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي
طبعا،
في مجلة الأحكام العدلية اللي وضعت عنوان الاتراك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية.
صحيح.
الشرح في العلامة علي حيدر شرحها يقول انه الاحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله، وانما اخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الاخرى اللي كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والمالكي.
نعم. هذا بارك الله فيك.
المذهب الحنفي يعني هو ماخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا ضد المذاهب الاخرى، يعني اخذوا
عرفت
استحسنوا
وفلسفت اشياء.
نعم.
انت تتكلم عن المجلي،
احكام المجلي احكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك،
معاملات.
احسنت في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلة هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم. لكن في عبادتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في كل شيء، فهم أحناف بالمية مية. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث ويرحمك الله، قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق بلفظ الثلاث، لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا يجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج، فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، وهكذا كان العمل قرون طويلة. في العصر الحاضر والأخير تبنوا رأي ابن تيمية، هل كان يجاهد في سبيل الله وإقناع العلماء وإفتاء الناس عامة الناس بأنه هذه تعتبر طلقة واحدة، ولو كلام قوي جدا، بيقول مثل من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على آخر جدا أنير مثلا، بيقول له هذا الرجل هل عليه الحق جدا أنير، تفضل هاي جدا أنير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد. العمل واحد، اللفظ ثلاثة، بكل خد هاي 3 دنانير، شو أعطاه؟ أعطاه دينار واحد، عمليا دينار، لفظا ثلاثة. ومثال لعله أوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل، سبحان الله 33. شو تسجل له هذا؟ تسجل له مرة واحد 33، هذا لغو من الكلام. فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا لغو شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريب، أي في كل طلقة إمساك معروف تحذير مثله. المهم، فبارك الله فيك، المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا، كما فعلوا في زمن أخير، أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا بكلمة واحدة روح طالقة، كل ما حللك شيخ حرمك شيخ، إلى آخر من الجهالات هذه. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان أنا بعاديني لأن بفتي بالسنة، وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا، وأنا بفتي بناء على السنة، كان يعاديني. بعد مدة رجع أخذ بالفتوى اللي كنا نفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجلة اللي عم تفضل فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأنه هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين
استحسان.
نعم، وهذا الاستحسان كمان شو محله من الإعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه قاعدة موجودة عند الحنفية. والله يقول أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين، ولعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق في 4 محاريب وهي آثار التمذهب، بيصلي الإمام الحنفي في زمن أتراك كان هو الأول، في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني الذي هو والد الشيخ بدر الدين، أمر أنه يتقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي، أي عصبيات. أنا أدركت كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر وأكثر الناس يصلوا خلفه، ناس شافعية يعملوا صف لحاله، المسجد كبير كما تعلمون، في الوقت اللي عم يصلي الإمام الحنفي الوتر إمام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلا القليل. المتعصبين المذهب الشافعي الحنفي يصلي الإمام. الله يقول في صريح القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، دون يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. وتسمحون لله.